الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذه التقسيمات التي ذكرها المصنف رحمه الله ينبغي لطالب العلم أن يضبطها حتى ينزل الناس منازلهم، فإن طالب العلم إذا لم يعرف قدر الناس ربما يخطئ في الإنزال، فحينئذ يستأسدون عليه أهل البدع. ولكن أعطي كل واحد منهم منزلته التي هو فيها فلا يستطيع أن يتكلم ولا أن يستأسد. فذكر رحمه الله تعالى أصلاف الناس في نظرهم للعبادات التي لها تأثير في القلب، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام. قسم منهم من نظر، وهو القسم الأول أو الصنف الأول، من نظر إلى أن أنفع العبادات أشقها وأصعبها. قد ذكرنا أن هذا مخالف للشريعة السمحة. والصنف الثاني نظر إلى أن أنفع العبادات الزهد. ثم هؤلاء انقسموا إلى قسمين، منهم من زعم أن الزهد مقصود لذاته، ومنهم من زعم أن الزهد مقصود لجمعية القلب، وهذا هو الصواب. وأهل هذا الصنف، أهل جمعية القلب، انقسموا إلى قسمين، منهم من ظنوا جمعية القلب مقصودا لذاته فلم يلتفتوا إلى الأمر والنهي وقد أخطأوا، ومنهم من علموا أن جمعية القلب من المرادات الشرعية، ولكن امتثال الأمر والنهي مراد أيضا شرعا. ثم شرع رحمه الله في الصنف الثالث الذي وقفنا عليه. نعم،
أحسن الشيخ. بعض الأخوة راجع في مدارج السالكين وصحح العبارة في صفحة 95.
أيوة،
قال المؤلف رحمه الله، قال: فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله تعالى وجهله بالخلق. وفي المدارج: ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق.
مرة ثانية: ولا يعامل
أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق.
العبارة ما تستقيم أيضا، لأن الكلام الآن عن أهل الإخلاص والمتابعة. أهل الإخلاص والمتابعة كيف تعملهم مع الله؟
شيخه يقول: ولا يعامل أحد الخلق دون الله، فلا يعاملهم تبعا لما شرعه الله عز وجل وخلقه من تسخير الخلق بعضهم لبعض، ولكن جل التعلق بالخلق دون الله عز وجل.
لكن هذا، هل هذا حال أهل الإخلاص والمتابعة؟ هو الكلام الآن عن حال، لو هذه الجملة علقتها بأي صنف ثاني ما عندي إشكال، لكن هل هذا حال أهل الإخلاص والمتابعة أنهم يتعاملون مع الخلق دون الله بجهالة، أو يعاملون مع الله بجهالة؟
شيخ، لعل التكملة فيها زيادة إيضاح.
طيب، أكمل مرة ثانية. ولا يعامل،
قال: ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم.
إذن الكلام، فإنه، إذن يمكن أن نقول أن الهاء هنا ضمير شأن وليس ضميرا راجعا إلى القسم الأول، وبهذا يستقيم كلام ابن القيم، وإلا ما يستقيم الكلام. نعم،
أحسن الله.
نرجع إلى صفحة
101.
طيب، واحد بعد 100، نقرأ الأرقام بالعربية وبالإنجليزية. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. أما بعد، فقد قال الإمام المقرزي رحمه الله في تجريد التوحيد المفيد: الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟
لا شك أن هذا الصنف، لا شك أن هذا حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يقدمون العبادات المتعدية على العبادات اللازمة، وكانوا يقدمون العبادات اللازمة التي فيها جمعية القلب على العبادات اللازمة التي تشتت القلب. هذا إن وجد، وإلا فالأصل أن ما شرعه الله ليس فيه تشتت للقلب، وهذا الذي ينبغي أن يعتقد، أن ما شرعه الله كله لصلاح القلب، كله لجمعية القلب. فلذلك على المخلص المتابع أن يكون حاله هذا، أن ينظر إلى العبادات المتقدمة، العبادات المتعدية النفع، فيقدمها. نعم. والحديث ضعيف، لكن لهذا الأصل شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. لو لم يكن من الشواهد إلا قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أكون في حاجة مسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، هذا فضل كافي في أن العبادات المتعدية أعظم. نعم.
قال: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
حمر النعم هذا أفضل أنواع الإبل عند الإبل عند العرب، أفضل أنواع المراكب عند العرب حمر النعم. يعني لو أن في زماننا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من مرسيدس شبح، ها عشان تجتهدوا بس. نعم.
قال: وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. وقال: إن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه.
الله أكبر. وهذا واضح. فأبو بكر رضي الله عنه عمله المتعدي هو الذي بقي له، حيث ثبت الله به الدين وقاتل المرتدين. العلماء بقي علمهم، وذهب أهل العبادة بعباداتهم، وأهل الزهد بزهدهم، وذهب أهل النفقات بنفقاتهم. الذي بقي هم أصحاب العبادات المتعدية، فإن عباداتهم بقيت سواء كانت أوقافا مالية أو أوقافا علمية. نعم.
قال: والأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك.
هذا لو سلمنا أن الالتفات إلى الخلق ينافي الجمعية، وإلا فالصواب أن نفع العباد فيه صلاح القلب، فيه صلاح القلب لا سيما مع الإخلاص والمتابعة. نعم.
قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
العلم والتعلم، العلم والتعلم ونحو هذه الأمور الفاضلة لا شك أنها من الأمور المتعدية، منافع المتعدية. نعم.
قال الصنف الرابع: قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالى، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل صده إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به.
الصواب أن هذا القسم لا يخالف القسم الذي سبق، إلا أن يكون المراد بالقسم الثالث هم الذين يقولون بأن العبادات المتعدية أفضل في كل وقت، وهذا ليس عليه عمل الصحابة، وإنما العبادات المتعدية أفضل جنسها من العبادات اللازمة، ولكن لكل عبادة وقت وفضل في وقته. نعم.
قال: والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن، والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة، والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره، وأعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، والأفضل في وقت وقوف عرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر، والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين، والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المسجد والخلوة لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء، والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على جمعيتك، والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك الصبر والتحمل مع خلطتك لهم، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، وخلقتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر أفضل من خلقتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلقتهم خير من اعتزالهم، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف
أهل التعبد المطلق، هذا حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحال صحابته رضوان الله تعالى عليه. نعم.
قال: والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم من الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد، وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى.
وهذا هو المقصود لذاته، أن الإنسان يبحث عن مرضات الله، أين يجد مرضات الله فيكون ثم. نعم.
قال: إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية ووقوف القلب على الله، فهذا هو العبد الجامع السائر إلى الله في كل طريق والوافد إليه مع كل فريق. قال: واستحضر هاهنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث: هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك الجنة. ويغنم: وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة بن وردان. وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير.
زوجين يعني صنفين، سواء من التمر صنفين، من الخبز صنفين، من أي شيء ينفق صنفين. نعم.
فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب كلها ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي لا مرسلا ولا مسندا. ومعنى قوله: من أنفق زوجين، يعني شيئين من نوع واحد، نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. قال: وإنما أراد الله، وقال: وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهذا كالغيث أين وقع نفع صاحب الله.
الاثنين أقل الجمع يعني في الشر. نعم. وأما في اللغة فالاثنين من جنس المثنى، وإن كان بعض اللغويين يرون أن الاثنين جمع أيضا في المعنى، لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء، جمعت شيء كذا إلى كذا، وهذا يصدق على الاثنين والثلاثة. نعم.
بسم الله. قال: فهذا كالغيث أين وقع نفع صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عز وإذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه.
ونحن نقول: وما أقلهم اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم حتى نكون منهم.
اللهم
ما أقلهم الله، أنذر من النادر أن تجد. وقد رأيت من هؤلاء، لا أشك أن اثنين رأيتهم أنهم من هؤلاء، كالغيث أين وقع نفع. أما أحدهما فقد توفي، وهو سماحة الإمام شيخ الأنام مفتي الأنام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأما الثاني فهو شيخنا الشيخ صالح السحيم. ففيه من الصفات الخير الشيء العجيب، مع أنه ضرير لكن بصيرته من أعظم ما رأيت، حتى إنه من عجائبه رحمه الله أنه يلقي المحاضرة بعد صلاة الظهر في منطقة، ويركب الطيارة ويصل قبل المغرب إلى المدينة، ويلقي الدرس في المسجد النبوي، ثم يذهب في إصلاح حال بين الناس إلى ينبع في السيارة، ثم يرجع الساعة الثانية عشر ليلا، ثم يصلي الفجر ويأتي إلى درسه في المسجد النبوي فجرا، ثم يذهب إلى عمله ويكون في حوائج الناس. ما رأيت مثله في هذه الأمور، سبحان الله العظيم، يعجز عشرات عن قيام أعماله. أسأل الله جل وعلا أن ينفع وأن يبارك فيه وفي ذريته. نعم.
قال: واعلم أن للناس في منفعة العباد وحكمتها ومقصودها طرائق، وهم في ذلك أربعة أصناف: نفاة الحكم.
يعني هذا السؤال مهم: هل العبادة لها منفعة؟ هل العبادة فيها حكمة؟ هل العبادات مقصودة؟ الناس في هذه التساؤلات أربعة أصناف. الناس في هذه التساؤلات أربعة أصناف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل.
الحكم لا نفاة الحكم والتعليل، يعني يقولون الحكم موجود لكن يقولون ليس فيها حكمة ولا تعلل، أي لا يقال لماذا الله جل وعلا فرض كذا وكذا، لأن العلة عندهم نفس الحكم نفس الأمر نفس النهي. نعم.
قال الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا
لم يخلق، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية، قالوا في الخلق لم يخلق لغاية، قالوا في الشرع لم يشرع لغاية، فنفوا الحكمة في أمر الله الكوني ونفوا الحكمة في أمر الله الشرعي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها.
يعني حتى وصل بهم الأمر أنهم نفوا الأسباب، قالوا ما في أسباب، قالوا الماء ليس مرو في نفسه، ليس سببا للري، الطعام ليس سببا للشبع. سبحان الله، هذا أمر عجيب. نعم.
قال وليس في النار سبب الإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه، ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها، ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يؤمر به تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنه المقالة الجعد بن درهم،
هذه المقالة الجهمية، مقالة الجعد، ثم سرت في الأمة من طريق الأشعرية. لو أن ملك من ملوك الدنيا أمر وزيرا من الوزراء بأمر، ما يقول أنت كلفتني، يقول أنت شرفتني بهذا الأمر، ولا لا يا أخوان؟ العبد يرى أن أمر سيده له تشريف، فلماذا أنتم رأيتم أمر الله لنا تكليفا؟ لأنهم يرون أن نفس الأمر ما فيه حكمة وتعليم. نقول لا والله، هذا شرف لنا أن يأمرنا الله، شرف للإنسان أن يأمره الله بأن يسجد بين يديه. تأملوا الآن، هناك أوقات نهانا عن الصلاة ما نستطيع نتوجه إليه، منعنا من هذا الشرف لحكمة بالغة، وفتح لنا أبوابا من الرقي في العبادة حتى نشرف. العبادات شرف، ولذلك الذي لا يعبد ربه هذا ليس لم يتشرف أصلا بأمر الله عز وجل. نعم.
قال الصنف الثاني القدرية، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته، فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه.
يعني أن هؤلاء القدرية عكس الجبرية الأوائل، هؤلاء يقولون يجب في الأمر أن يكون فيه مصلحة راجعة للعبد، يجب أن يكون في النهي مصلحة راجعة للعبد، لا يقولون بأن الله حكيم، لا يقولون بأن الله ذو حكمة، وإنما يقولون يجب أن يكون في نفس الأمر حكمة راجعة للمأمور. وهؤلاء ما عرفوا الحكيم سبحانه وتعالى، فصار الواحد منهم يحكم نفسه على الله، يجب أن يفعل كذا ويقول كذا ويشرع كذا، لأن فيه مصلحة للعباد في نظرهم. ورتبوا على هذه المقالة الفاسدة مقالة أخرى، وهي أنه يجب على الله إثابة المحسن ومعاقبة المسيء. ورتبوا على هذه المقالة أن الله عز وجل ليس له أن يدخل أحدا من الموحدين النار، وليس له أن يدخل الجنة أحدا من العصاة. فهذه أمور دخلوها من هذا الباب، وزعموا أن الباء في الآية باب باء معاوضة، وغاب عن ذهنهم أن الباء باء سبب وليس باء معاوضة، باء سبب. نعم.
قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى، وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة.
حتى من عجائب أقوال الجبرية هؤلاء يقولون لو أن الله أدخل المشركين الجنة والمسلمين النار لما كان ذلك مخالفا للحكمة. ما أدري، عجب والله أمره. نعم.
قال والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منه الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وإعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة طائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم.
هؤلاء الجبرية مشبهة، شبهوا الخالق بالمخلوق، وشبه المأمور العبد بالأجير عند سيده. نعم.
قال وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد.
توارد النفي والإثبات على محل واحد يلزم منه التناقض، أما توارد النفي والإثبات على محل مختلف فهذا ليس تنافرا ولا اختلافا ولا تضادا. نعم.
قال فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن الفضل بالثواب ابتداء متضمنا تنقيصا. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين قالوا لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. والسنة النبوية هي أن عموم قدرته لا ينافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتأمل في أقوال أهل الباطل، دائما تجد أنهم تركوا نوعا من الحق. كل مبطل فإن عنده شيء من الحق وجنده ترك للحق، ولو أخذوا بالحق كله لكانوا على الصراط المستقيم. نعم.
قال الصف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية البهيمي والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها مشابهة للعقول، فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان، إحداهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع،
من يقرب إلى الإسلام يعني قريب من أهل الإسلام، يعني هذول ما قالوا أن العبادات لا فائدة فيها، ولا قالوا أن العبادات فيها فائدة راجعة لمصلحة الناس، وإنما قالوا العبادات في نفسها فائدة فإنها تروض النفوس، فقصروا فائدتها في ترويض النفوس، وهم صنفان. نعم.
أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. الذي يقول بهذا الكلام شيخ
الأقوال قد خرج من الإسلام. نعم. الذي يزعم أن العبادات شرعت لأجل رياضة الأنفس وليس في حقيقتها أمر ولا نهي، فهذا قوله ليس من أقوال أهل الإسلام. نعم.
أحسن الله. قال: والطائفة الثانية،
وهذا القول من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة، يعني يمثلهم مثلا ابن رشد الحفيد في كتابه مناهج الأدلة. نعم.
قال: والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد،
وهذا مثل حال ابن السبعين وابن فارض وأمثالهم. نعم.
ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا. أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس،
وهذا عين قول ابن رشد. نعم.
قال: والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالها الأولى من البهيمية، فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. والصنف الرابع القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على نحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها.
هذا قول أهل السنة، أن الله جل وعلا شرعه وخلقه مبني على عظيم صفاته جل وعلا، فهو يخلق لأنه الحكيم العليم، ويشرع لأنه الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه أمره وخلقه مبني على حكمته، والأمر في نفسه والنهي في نفسه فيهما حكم، والأمر والنهي فيهما حكم راجعة إلى المأمورين أيضا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فالله الحكيم وأمره ونهيه ذو حكمة، وإذا امتثل المأمور الأمر والنهي رجع ذلك إليه بحكم متعددة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال: واعلم أنها هي الغاية التي خلق لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. فقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة التي ما وجدت الخلائق كلها إلا لأجلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. فقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب على الأمر، وهو طلب العبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالها. ولهذا قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فقال تعالى: وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، الآية. قال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. وأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا فهو غاية الخلق، فكيف يقال لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ وأن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكرر عليهم الثواب بالمنة، وأن ذلك لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله تعالى وإفراده بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحب وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليس كمحبة من اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا فإن أهل البدع لا يكونون أولياء لله، لأنهم ليسوا متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مبتدع لا يكون وليا، إنما الأولياء يكونون في المخلصين المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المبتدع المسلم قد يكون له مطلق الولاية، لكن الولاية الكاملة هذه لا تكون إلا لأهل الإخلاص والمتابعة. يعني أهل البدع بما أنهم من أهل الإسلام فلهم نوع ولاية، ولكن الولاية الكاملة هي لأهل الإخلاص والمتابعة. نعم،
حسن الله عليك. قال: ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه.
هنا لا بد أن نفصل في الحب. الحب أيها الإخوة، أصل الحب حب الله عز وجل، وهذه عبادة، هذه عبادة. والنوع الثاني الحب في الله ولله، كحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب دين الله عز وجل، حب صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، حب العلماء، حب أهل الاستقامة والدين والعبادة والزهد والورع. النوع الثالث الحب مع الله، فهذا شرك أن يحب شيئا كحبه لله، فهذا شرك. النوع الرابع الحب المباح، وهو حب الأمور المباحة، هذا الأصل فيه المباح، ولكن قد ينتقل إلى أن يصبح مكروها إذا شغله عن حب الله ورسوله. وقد ينتقل حب المباح كزوجة وولد ومال وألفة واجتماع وكلام وقيل وقال وأكل وشرب ونوم ونحو ذلك، قد ينتقل من الكراهة إلى التحريم إلى إذا أصبح ذلك سببا، هذا الحب أصبح سببا في ترك واجب أو فعل محرم. وقد ينتقل هذا النوع إلى الشرك إذا أصبح الإنسان يحب هذه الأشياء كحبه لله عز وجل. إذن الحب أربعة أنواع: حب الله عز وجل، وهذا هو التوحيد وهو العبادة، وهو أعظم مقامات العبادة الحب، حب الله. والثاني حب في الله ولله. والثالث حب مع الله وهو الشرك. والرابع حب المباحات، وهو ينقسم كما ذكرت لكم على التقسيم. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله: لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد وحكمه وطاعته على قوله ظن منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك.
نعم، يعني إذا إنسان قبل قول إنسان وتحاكم إلى ما يقوله واستمع لأقواله لظنه أنه لا يقول إلا ما جاء في الشرع، وذاك ضال مضل، فهذا الثاني معذور، لكن بشرط إذا لم يقدر على غير ذلك. وهذا يا إخوة الجهل لا يعذر به الإنسان مطلقا. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل سببه المكلف نفسه، قل له تعلم، قال يا خل العلم لكم، قل يا أخي اطلب التوحيد، تعرف ما يجب عليك، قال ماني فاضي، فهذا لا يعذر بجهله. فهذا إذا وقع في محرم أو شرك يحاسب مرتين: مرة على جهالته مع قدرته على رفعها، ومرة على مخالفته. ولا يقول أنا جاهل. والنوع الثاني من الجهالة أن يكون سببه محيطه، يكون في مكان ما فيه علم، يكون في مكان ما يعرف أين الدين الحق، في غابات، في جزيرة من الجزائر، يكون في القطب الجنوبي مثلا، فهذا الرجل قد يعذر. نعم.
الله عليه. قال: وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أنه غير من اتبع
غيره
وعرف أنه غير من اتبعه أولى به مطلقا
أنه وعرف أن غيره كيف العبارة عندك هكذا عبارة غير مستقيمة بعد مرة ثانية وأما إذا قدر على الوصول رسول
وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أنه غير
أنه
أن الأمر غير من اتبعه، أن الذي اتبعه على غير الأمر،
يعني تجعلها ضمير شأن، ما هي مشكلة. نعم. طيب.
وعرف أنه غير من اتبعه أولى،
يعني أنه يعني أن الشأن غير من اتبعه أولى به مطلقا. نعم.
قال: وعرف أنه غير من اتبعه أولى به مطلقا، أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو أولى به، فهذا يخاف عليه.
لماذا يخاف عليه؟ لأن هو المفرط، هو المقصر، يمكنه أن يرفع عن نفسه الجهالة لكنه لا يفعل. نعم.
قال: وكل ما يتعلل به من عدم العلم وعدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين والاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد.
بعض الناس تقول لي: أخي هذا غلط. يقول: شلون يعني جدي كان كذي؟ طيب جدك إذا كان حرامي تصير حرامي؟ سبحان الله العظيم، ما هذه العقول العجيبة. نعم.
قال: هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة تسقط مكالمته وهو داخل تحت الوعيد، فإن استحل مع ذلك سب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في إيذاه، فهو مع الظلمة
المعتدين ونواب المفسدين.
واعلم أن العبادة أربع قواعد، وهي التحقيق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما،
يعني العبادة ليس محصورا على الأعمال الظاهرة، العبادة قد تكون عبادة قلبية، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. هذه كان الأربعة للقواعد من حيث المحل، من حيث إيش المحل. فالعبادات إما محلها عمل القلب، وإما محلها قول القلب، وإما محلها عمل الجوارح، وإما محلها قول اللسان. نعم. فقول القلب
هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك.
والضابط في قول القلب هو كل ما لو تأملت في قلبك كأنه يقول لك: الله كريم، الله رحيم، أحب الله، أرجو الله. ضابطه أنك إذا التفت إلى قلبك كأنه يخاطبك، هذا هو قول القلب. نعم. مثل بعض الناس يقول ترى أنا قلبي يقول لي كذي كذي، صح ولا لا؟ طيب شلون قلبه يقول له؟ من كثرة ما صار القلب مشغول بهذا الشيء صار قلبه يقول له. نعم.
قال: وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره.
جعلني الله وإياكم منه. نعم.
قال: وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكل من فرض أعمال الجوارح.
نعم.
وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعة والجماعات ومساعدة العاجز عن الخلق ونحو ذلك.
أما أعمال الجوارح فأعظمها أعظمها الصلاة، وبعد الصلاة أعظمها الجهاد بمعناه العام الذي ذكره شيخ الإسلام: مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، مجاهدة أهل البدع، مجاهدة أهل الكفر. نعم. وأعظم نقل الأقدام ما كان إلى الفرض، ثم بعد الفرض ما كان إلى طلب العلم. نعم.
قال: وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز من الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاته: إياك نعبد، التزام أحكام هذه الأربع وإقرار بها. وقوله: وإياك نستعين، طلب الإعانة عليها والتوفيق لها. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، متضمن للأمرين على التفضيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السائرين إلى الله. والله سبحانه الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده. تمت.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوحيد في القلب والقول والعمل، أيها الإخوة، مدارسة التوحيد لا بد أن نكون ديدن حياتنا. التوحيد الذي فيه قال الله قال الرسول يزيد الإيمان، يزيد الإيمان. توحيد تدرسه لا يزيد من إيمانك فاعرف أن فيه خلل، يا إما من جهتك يا إما من جهته. ولذلك أهل البدع إذا درسوا التوحيد من كتبهم لا يزدادون إيمانا، يزدادون شكا وريبة. وأما أهل السنة إذا درسوا كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ولا كتاب التوحيد للإمام ابن مندة، ولا كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، يزدادون إيمان، يزدادون إيمان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. وفي الختام أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم. وأشكر لكم أيضا كما أشكر لوزارة الأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية لإتاحتهم لي والسماح لهم بإقامة هذه الدورة في هذا المسجد المبارك. والشكر موصول للشيخ أنس وإخوانه جميعا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.